بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على رمز الكمال وكمال الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تعطر قلبه بالقرآن فانعكس هذا العطر على الحياة بهجة وسعادة، وعلى الإنسان المسلم أمنا وأمانا وسكينة وسلوكا. وقد شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع في العالمين ذكره، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن هذه الليلة ليلة مباركة، لأن الأستاذ الدكتور زغلول النجار لا شك أنه منفوح من الله تبارك وتعالى بعلم ندعو الله تبارك وتعالى أن ينفع به، فهو قد جمع بين علمي الدين والدنيا. وأستاذ زغلول النجار قد وثق لدينا المعلومة العلمية وفرق بين التفسير العلمي للقرآن، وهذا جانب فيه محاذير عديدة، وبين الإعجاز العلمي للقرآن الكريم الذي يتحدث فيه الأستاذ الفاضل الدكتور زغلول النجار. والقرآن الكريم حوى العلم منذ نزوله، فالآيات الأولى التي تنزلت على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، دعوة إلى العلم بكل أبعاده. فالقراءة لم تتكرر، وإنما القراءة الأولى غير القراءة الثانية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه دعوة للنظر في الإنسان وفي كون الله المفتوح. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه عديدة قال ربما يخصني هنا، يعني وإن كان بعيدا عن موقع المحاضرة، لكن السائل يقول: لماذا لا نسعد بكم في برنامج ثابت في التلفزيون حتى ننهل من علمكم العظيم ونزداد صلة بالله عز وجل؟ وهذه فرصة لأعرض على الأستاذ الدكتور زغلول النجار أن يكون ضيفا في برنامج دائم في التلفزيون إن شاء الله، وأرجو أن يقبل ذلك إن شاء الله. الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا، وهي في موضوعات ربما بعضها طرقه الأستاذ الدكتور زغلول، والبعض الآخر يعني يمكن يحتاج إلى تفصيل وإن كان قد ترك بشكل إجمالي. السؤال الأول: كثر الكلام الآن عن مخلوقات تعيش على كواكب أخرى غير الأرض، وأنفقت الهيئات العلمية مليارات على البحث عن هذه الكائنات وإن لم تعلن نتائجها حتى الآن، فما هو رأيكم في هذا الأمر من وجهة نظر القرآن الكريم؟ الحقيقة برضو هذا السؤال متكرر بشكل أو بآخر: هل يوجد حياة على الأرض؟ هل القرآن أيدها أو نفاها؟ هل وصلتهم الرسالة إن كانت هناك حياة أخرى أو ما لا ذلك؟ يعني ثلاثة أسئلة كلها تدور حول معنى واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء ورسله، وأحييكم مرة أخرى بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكرر هذا السؤال كثيرا في أغلب المحاضرات التي أتحدث فيها، ودي يعني ألا ننساق وراء البدع الأمريكية والحديث عن اليو اف اوز والرجل الأكبر والكلام ده، الحقيقة يعني مشغلة دون داعي. نحن نعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الكون مليء بالخلق. القرآن يقول: وما بث فيهما من دابة. فيهما الضمير هنا يعود على السماوات والأرض. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول فيه: أطف السماء وأطفن وحق لها أن تأط، أطف يعني تقل، ما في أربعة أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد يعبد ربه. حديث طويل. فأنا أؤمن أن السماوات مليئة بالخلق، وأن كافة أجرام السماء ليست خالية، ولكنه خلق لم نكلف بسؤال عنه، وخلق هيئه ربنا تبارك وتعالى لكي يكون متوائما مع الظروف الموجود فيه. مشكلة العلماء الغربيين أنهم يقيسون الخلق بالخلق الأرضي، فحينما أتوا بتراب القمر وحقنوا به بعض الكائنات الحية ولم تتفاعل هذه الكائنات مع تراب القمر، قالوا لا يوجد في القمر حياة. كيف يمكن أن يجزم الإنسان بأمر كهذا؟ قد يكون هناك حياة مغايرة تماما للحياة الأرضية، لبنات الحياة الأرضية الكربون والإدروجين والأكسجين والنيتروجين والكبريت، قد تكون لبنات الحياة على القمر أو في الشمس أو في الأجرام الأخرى مغايرة تماما لبنات الحياة الأرضية. وهذه أمور غيبية أخبرنا عنها ربنا تبارك وتعالى إجمالا، وفصل لنا أن منها الملائكة ومنها الجن. والأمر الغيبي نحن غير مطالبين بالخوض فيه وبتضييع الوقت في البحث عنه. الأمريكان عندهم فلوس كتير ومش عارفين يصرفوها فين، فبينفقوا إنفاق شديد على مثل هذه القضايا التي لا أرى قائلا منها. أما من انطلاقا من كتابنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالكون مليء بالخلق، خلق غيبي لم نكلف بالسؤال عنه ولم نطالب بتحريه بشكل أو آخر.
هناك بعض الأسئلة تتفق في موضوع واحد عن السماوات السبع والأراضين السبع، فيعني مطلوب بيان للسماوات السبع والأراضين السبع وانشقاق القمر.
لعلي أشرت برضو وأنا أتحدث عن إنزال الحديد على أن الأرض حينما أنزل إليها الحديد فانصهر وصهر مادتها كومة الرماد هذه مايزها إلى سبع أراضين، لب صلب داخلي يليه لب سائل يليه أربعة أوشحة متمايزة ثم غلاف صخري للأرض. وأي هزة أرضية طبيعية أو صناعية ترسم لنا الفواصل بين هذه الأراضين السبع بدقة بالغة، ويؤكد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من هذه الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والقرآن يقول: الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن، يقول ومن الأرض مثلهن. وطباقا هنا ليست معناها كما فهمها بعض المفسرين أنها طبقات واحدة فوق الأخرى، طباقا هنا يعني متمركزة ذات مركز واحد يغلف الخارج منها الداخل. وكما أن الأراضين السبع كلها في هذه الأرض وهي متمركزة حول مركز واحد، فكذلك السماوات السبع متطابقة متمركزة يغلف الخارج منها الداخل. كل ما نراه وكل ما وصل إليه العلم، كل ما وصل إليه علم الفلك، لا يتعدى جزءا يسيرا من السماء الدنيا. ولولا أن الله تعالى قد أبلغنا في كتابه العزيز، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في رحلة الإسراء والمعراج أن هناك سبع سماوات، ما كان لدى العلماء أي وسيلة أن يصلوا إلى معرفة عدد السماوات. العلماء كلما يطوروا تقنياتهم ليدركوا أطراف الجزء المدرك من الكون يتسع الكون، فلا يستطيع الإنسان أن يلم بأطراف الجزء المدرك لنا من الكون إلماما كاملا، لأن من صفات كوننا أنه كون دائم الاتساع. والقرآن يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يعني القضية مبهرة وأنا لا أريد أن أكررها وأنا ذكرتها كثيرا، لكن لإبهارها أعيدها. كنت أعطي محاضرة في كلية الطب في جامعة كاردف في غرب بريطانيا منذ أكثر من سنة، فسألني أخ باكستاني مسلم، قال: يا سيدي، هل ترى في قول الحق تبارك وتعالى في مطلع سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر لمحة من لمحات هذا الإعجاز العلمي الذي تتحدث عنه؟ قلت له: لا، لأن هذه معجزة حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعجزات خوارق للسنن، لا يمكن للعلم أن يفسر المعجزة، لو فسرها العلم ما عادت معجزة. ولكن حاولت أن أطمئنه فقلت له: المعجزات الحسية شهادة على من شاهدها من الناس، الذي لم يرها ليست حجة عليه، ولكن لورودها في كتاب الله بهذا الوضوح وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مطالبون بالإيمان بها. ورويت له ما سبق أن قرأته في كتب السنة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة إلى المدينة بخمس سنوات وبعض الروايات يقول بسبع سنوات جاءه نفر من كفار قريش وقالوا له إن كنت حقا نبيا وإن كنت حقا رسولا فأتنا بمعجزة تشهد لك بالنبوة وبالرسالة. فسألهم ماذا تريدون؟ قالوا شق لنا القمر. من قبيل التعنت ويعني محاولة تعجيز المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتوجه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ربه ألا يخزيه في هذا الموقف، فألهمه الله تعالى أن يشير بإصبعه الشريف إلى القمر، فانشق القمر إلى فلقتين فباعدتا عن بعضهما البعض لعدة ساعات ثم التحمتا. فقال الكفار سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك القرآن يقول اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر إلى آخر الآيات. ولكن بعض العقلاء من بينهم قالوا إن السحر لا يمكن أن يعم كل الناس فانتظروا الركبان اللي جايين من السفر. فتصارع الكفار إلى مداخل مكة ليستقبلوا القادمين من السفر. أول قادم سألوه هل رأيت شيئا غريبا حدث القمر؟ قال نعم، الليلة الفلانية رأيت القمر قد انشق إلى فلقتين تباعدت عن بعضهم البعض ثم التحمتا. ومن الغريب أن الهند تؤرخ بحادثة انشقاق القمر، فحينما قال الركبان هذا الخبر آمن من آمن وكفر من كفر. طبعا كان كثير من الناس يشككون في هذه القضية، هل يمكن القمر أن يكون قد انشق؟ وحتى بعض المفسرين يقولون أن هذه حادثة ستحدث في المستقبل، طبعا الساعة يعني أمر مستقبلي. وقلت للأخي الكريم هذا مطمئنا، يعني نحن نؤمن بهذه الحادثة على أنها معجزة حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها لورودها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقام أحد الإخوة الإنجليز الذين من الله تعالى عليهم بالإسلام واسمه داود موسى سيدكوك، وهو يرأس الحزب الإسلامي البريطاني وينوي أن يخوض المعركة الانتخابية القادمة باسم الإسلام إن شاء الله تعالى الذي ينتشر بمعدلات هائلة في الغرب. قال يا سيدي هل تسمح لي بإضافة؟ قلت له تفضل. قال في بحثي عن الإسلام، قال أنا نشأت في بيت مسيحي كاثوليكي متعصب، ولكن في سن الرشد كده بدأت أبحث عن الأديان، فمن ضمن بحثي أهداني أحد المسلمين ترجمة لمعاني القرآن الكريم، فشكرت له ذلك وأخذتها معي إلى البيت، فتحتها فإذا أول سورة تطلع لي سورة القمر، فقرأت اقتربت الساعة وانشق القمر. قلت هذا معقول القمر انشق؟ فصدتني هذه الآية عن الاستمرار في القراءة، فأغلقت المصحف وتركته. قال ولكن الله تعالى يعلم مدى صدقي في بحثي عن الحق، فأجلسني ربي أمام التلفاز البريطاني لأشاهد برنامجا يحاور فيه مذيع في البي بي سي ثلاثة من علماء الفضاء الأمريكان، وكان يعتب عليهم ويسفه أفكارهم ويشجب الإسراف الشديد في الإنفاق على رحلات الفضاء في الوقت الذي يتضور فيه ملايين من البشر يعني من الفقر والمرض والتخلف في جنبات الأرض. وقال كان يقول لهم أولى أن ينفق هذا المال على الأرض من إنفاقه في الفضاء. وجلس هؤلاء الثلاثة من العلماء يبررون الإنفاق على رحلات الفضاء وأن هذه قد أنتجت تقنيات متقدمة تطبق في الطب وتطبق في الصناعة وتطبق في الزراعة، فهذا المال ليس مالا مهدرا. في خلال هذا الحوار جاء ذكر رحلة إنزال رجل على سطح القمر على أنها كانت أكثر هذه الرحلات كلفة، فقد تكلفت أكثر من 100,000,000,000 دولار، 100 بليون دولار. فجلس المذيع يعني المحاور يقول أي سفه هذا 100,000,000,000 دولار لكي يطبعوا العالم الأمريكي على سطح القمر؟ فقال العلماء لم يكن الهدف مجرد وضع العلم الأمريكي على صفحة القمر، فقد كنا ندرس التركيب الداخلي لهذا التابع لنا لنرى مدى تشابهه مع الأرض. قال ففوجئنا بأمر عجيب، حزام من الصخور المتحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه. فأتينا بهذه المعلومات للجيولوجيين وسألنا كيف يمكن أن يفسر ذلك. قالوا لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا كان هذا القمر قد انشق في يوم من الأيام ثم التحم، وأن تكون هذه الصخور المتحولة ناتج للاصطدام لحظة الالتحام. فقال يعني هذا الحديث جعلني أقفز من الكرسي الذي كنت أجلس عليه أمام التلفاز، وقلت معجزة تحدث لمحمد صلى الله عليه وسلم في قلب بادية الصحراء قبل 1400 سنة، يسخر ربنا تبارك وتعالى الأمريكان لينفقوا أكثر من 100,000,000,000 دولار لإثباتها للمسلمين، لابد أن يكون هذا الدين حقا. فأقول هذه الصورة التي صدقتني في بادئ الأمر عن الإسلام كانت مدخلي لقبول الإسلام دينا.
السؤال يقول، يقول الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم،
نعم.
ما معنى وألقى في الأرض رواسي؟
نعم.
ما معنى الألقى؟
نعم. طبعا يتخيل كثير من الإخوة الأفاضل أن الإلقاء هذا جاء من خارج الأرض، وهذا غير صحيح. حينما تتحرك ألواح الغلاف الصخري مصطدمة ببعضها البعض فيؤدي ذلك إلى تكدس الصخور وتضاربها، يعني ينزلق قاع المحيط تحت القارة فتطوى الطبقات والرسوبيات طيا شديدا حتى تتكون نواة الصخور، نواة الجبال. ثم الصخور الهادفة هذه تنصهر انصهارا جزئيا فتساعد على النشاط البركاني، وحينما تنزل في الطبقة نطاق الضعف الأرضي تزيح كميات كبيرة من الصهارة تؤدي إلى متداخلات نارية كبيرة، تتكون هذه الجبال فترسي القارة في قاع المحيط بأوتادها. عملية إزاحة الصهارة من أسفل إلى أعلى، إلقاء ثورة البراكين من أسفل إلى أعلى، إلقاء، لأن الإلقاء ليس بالضرورة من أعلى إلى أسفل. فنقول رب العالمين ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، هذا الإلقاء جاء من داخل الأرض إلى خارجها وهو إلقاء تماما. يعني
السؤال يقول هل هناك تفسير يقترب من الدلالات القرآنية لمثلث برمودا في المحيط الأطلنطي؟
لا، يعني أو أنا لا أعلم، يعني مثلث برمودا غيب من الغيوب حقيقة، مساحة هائلة من المياه أمام أمريكا الوسطى مرت بها عدد من الطائرات اختفت اختفاء كاملا دون أن يوجد لها حطام، مرت بواخر اختفت اختفاء كاملا دون أن يوجد لها حطام، ومن الغريب أن أحيانا تنجو هذه الطائرات وتنجو هذه البواخر وأحيانا تختفي تماما، ولا يستطيع العلم أن يفسر ذلك أبدا. وأحب أن أؤكد هنا أن العلماء التجريبيون والعلماء الكونيون لا يمكن أن يجزموا بأنهم قد علموا كل شيء. علم الفلك من أكثر العلوم تقدما في زماننا، بعد إرسال هابل إلى الفضاء وتصويره الكون دون حجب السحب له والغبار الأرضي، كم المعلومات التي يعني توصل إليها العلماء مذهل للغاية. وبالرغم من ذلك يقول العلماء، علماء الفلك، ما ندركه في صفحة السماء أقل من 10% مما هو موجود فيها. وأعجب لقول الحق تبارك وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. تحدثنا عن المادة الرمادية، المادة السوداء، المادة التي لا ترى، أنسين مثل جري مثل دارك مثل، تحدثنا عن ذلك، تحسب رياضيا أنها موجودة ولا ترى. وإما لا يرى ثقوب السوء، الخنس، الجوار الخنس، هذه النجوم الخامسة الكانسة لا ترى، ولكنها تسحب تيارا من الإلكترونات من النجوم التي لا تستطيع ابتلاعها، لكن أصلها جذبها إليه، تسحب خيارها من الإخراط منها فتدرك وتحسب كتلتها ويدرك مكانها ولكنها لا ترى. فالحقيقة يعني محاولة بعض الناس يقولوا أن احنا نستطيع أن نفسر كل شيء الآن، لا يمكن. الأرض التي صورها العلماء من الفضاء تصوير غاية في الدقة شبرا شبرا، لا تزال مليئة بالأسرار التي لا يستطيع العلم أن يفسرها على الإطلاق، ومن هذه الأسرار مثلث برمودا.
الحقيقة كثير من الأسئلة
نعم.
بيسألوا هل هناك مصادر من الكتب يمكن الرجوع إليها للاستزادة، وهل هناك موقع علمي يمكن الرجوع إليه في مثل هذه الأمور؟
نعم. هيئة الإعجاز العلمي في مكة المكرمة أصدرت إلى الآن عشرات من الكتيبات التي تتعامل مع هذه القضية، وأصدرت أيضا كم غير قليل من المقالات، يعني تصل بجلة اسمها الإعجاز، كانت تطبع هنا في مصر إلى عهد قريب ثم انتقلت طباعتها إلى السعودية وتأتي إلى مصر مجلة جيدة أنا أكتب فيها باستمرار تقريبا العدد الأخير لي مقال فيه، ولديهم مجموعة من الأفلام والوثائقية والأشرطة، يعني يمكن الحصول عليها إن شاء الله تعالى. وهنا هيئة الإعجاز في مصر أيضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني تكثف من نشاطها حتى تظهر للناس وتخرج الناس أمثال هذه النشرات وأمثال هذه الدوريات. أما عن نفسي فأنا لي يعني موقع على شبكة المعلومات الدولية، وممكن أن نتركه لكم هنا، يعني عليه عدد من المقالات باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وأنشر باستمرار في عدد من الدوريات في المملكة العربية السعودية منها مجلة الإعجاز.
كان سؤال أجبتم عنه بالفعل أن يتم نشر أبحاثكم في مصر، كما نتمنى إنشاء معهد في مصر مثل معهد مارك فيلد بإنجلترا، وندعو جميع المسلمين للمساهمة في إنشاء.
لست مجاملا إذا قلت أن مصر تبقى يعني مركز الثقل في العالمين العربي والإسلامي، وكل بناء جاد لنهضة هذه الأمة هو الحقيقة تجديد لحياة الأمة الإسلامية بأكملها. مصر إذا عز الله الإسلام فيها وبها يعتز الإسلام على ساحة الأرض كليا. لا أقول هذا تعصبا، فأنا والله لست متعصبا، والمسلم لا يتعصب لعرق ولا لجنسية ولا للون، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، وأنا المسلم المتمسك بدينه من أي موقع من الأرض حبيب إلى قلبي. ولكن أقول يعني أن مصر قد حباها الله تعالى بأبنائها وبموقعها الجغرافي وبإمكاناتها البشرية والمادية، قادرة على بعث علمي حقيقي لو أخذت الأمور بشيء من الجدية، وأي مشروع يستطيع أن يحيي هذه الأمة من جديد ويعيدها لمكانتها أنا خادم فيه إن شاء الله تعالى.
وقد أعز الله مصر بالإسلام بحمد الله، نرجو أن يكون لها دور في نشر الإسلام كما كان لها في ريادتها الأولى إن شاء الله. السؤال: لماذا تنخفض درجة الحرارة بالارتفاع مع أننا نقترب من الشمس؟
لا يستطيع العلم التجريبي أن يفسر ذلك أبدا، فهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى.
في سورة الانشقاق: ما الفرق بين الليل وما وسق والقمر إذا اتسق؟ الآيتين
يعني الليل وما وسق، يعني ما اشتد فيه من ظلمة، والقمر إذا اتسق، إذا اكتملت إضاءته، إذا اكتملت إنارته. نعم.
هل لدى قيادتكم أي دلالات لإعجاز القرآن الكريم العلمي في موضوع الخريطة الجينية للإنسان التي يبحث فيها الغرب الآن؟
بارك الله فيكم. كان لي لقاء على قناة الجزيرة منذ أقل من شهر، يعني يوم العيد، يوم عيد الفطر، لقاء عن قراءة الشفرة الوراثية للإنسان، وأنا أقول أن هذا إنجاز علمي كبير، يعني له بعد إيماني عظيم. فمعروف علميا منذ القدم أن الأبناء يرثون طيفاتهم عن الآباء، واحتار العلماء ما هي عوامل نقل الوراثة هذه، حتى وصلوا في بطمع القرن العشرين إلى التعرف على الكروموسومات والتعرف على الجينات، واكتفوا بهذا القدر. في الخمسينات من القرن العشرين تمكن عالمان، أحدهما بريطاني والآخر أمريكي، من دراسة التركيب الكيميائي للكروموسوم. وجدوا أن الكروموسومات تتكون من الحمض الأميني وبعض البروتينات. جزيء الحمض الأميني مبهر للغاية، يقول العلماء أن هذا الجزء عبارة عن شريط طويل يبلغ طوله مترين، به 18.6 بليون قاعدة كيميائية، يشغل حيزا ينطوي على ذاته، فيشغل حيزا لا يزيد عن 1/1,000,000 من الملي متر المكعب. 18.6 بليون قاعدة كيميائية، لو اختل وضع واحدة منها ينهار هذا النظام بالكامل. هذا الشريط سمكه 1/50,000,000 من المليمتر. هذه القواعد الكيميائية يسميها العلماء الحروف التي تكتب صفات الإنسان. ليس هذا فقط، بل تكتب ما يتعرض له الإنسان من تغيرات صيغة حياته، لا يحمل فقط الصفات الوراثية ولكن ما يتعرض له طيلة حياته. ولذلك يقول العلماء أن قراءة هذه الشفرة قد تغير منهجية الطب ومنهجية تصنيع الدواء بالكامل. يعني يصبح التشخيص بقراءة الشفرة، يصبح تحقيق الشخصية بقراءة الشفرة، يصبح تتبع الجريمة بقراءة الشفرة. ويقولون أن من الأمور التي أبهرتهم للغاية أن البشر كافة من أبينا آدم عليه السلام إلى نهاية هذا العالم يتشابهون في تركيب الحمض النووي 99.9%، ويختلفون في 1%، وأن هذا 1% يتسع لهذه البلايين التي عاشت وماتت والموجودة حاليا والتي ستأتي في المستقبل إلى قيام الساعة، بحيث تعطي لكل فرد منهم بصمة وراثية خاصة تميزه عن غيره. أي القدرة هذه؟ ولذلك أقول أن النظر في هذه الشفرة الوراثية من أعظم دلالات إبداع القدرة الإلهية. كتبت عدة مقالات إن شاء الله يمكن أأتي للمسجد الكريم هذا ببعضها عن النظر الإيماني في الشفرة الوراثية. حقيقة بعد إيمان يعني يرينا عظمة الخالق كما لا نستطيع أن نراها في سعة السماء وفي دقة بناء الكون ودقة نظام حركة الأجرام.
هناك أسئلة متعددة عن ثقب الأوزون.
نعم. طيب. أنا أشرت بطريقة عارضة أن الله سبحانه وتعالى قد جعل نطاقا من نطق حماية رعاها على الأرض اسمه طبقة الأوزون. هي نطاق كامل يحيط بالأرض إحاطة كاملة. هذا النطاق على ارتفاع 25-30 كيلومتر من سطح البحر، ويزداد سمك الطبقة يعني وقت الظهيرة تماما ويتناقص نقص شديد في منتصف الليل. هذه الطبقة جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض من الأشعة ثقب نفسجية وأشعة ضارة بالإنسان والحيوان والنبات، تصيب الكائنات بسرطانات في الجلد عافانا الله وعافاكم منها، تصيب العيون بأمراض من الصعب علاجها، تحرق الحيوان تحرق النبات تحرق الإنسان. نتيجة للإفساد الشديد الذي يفسده العالم الغربي بالذات، يعني أمريكا تنتج وحدها 75% من الملوثات للكون، ملوثات للغاز الغازي للأرض. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الرياح تحرك هذه الملوثات في اتجاه القطبين. هذه الملوثات تقوم بعملية اختزال. الأوزون هو أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة، فإذا اختزل إلى الأكسجين حدث ثغرة في هذا النطاق تسمح للأشعة فوق النسيجية أن تمر. يعني تستغرب معنى أنها فضاء، يتحول الأوزون إلى أكسجين فتمر منه الأشعة فوق النسيجية. وأنا في زياراتي لأستراليا ولجنوب أفريقيا أدركت يعني بعين رأسي كيف يعاني الناس هناك من سرطانات الجلد، من أمراض في العيون، كيف تقوم حرائق هائلة تحرق مساحات شاسعة بسبب الخلل الذي انتجته الملوثات في طبقة الأوزون. فثقب الأوزون حقيقة ليس خيالا، وإن كان أمريكا وبعض الدول الغربية تحاول أن تدافع عن يقولوا ده خيال وغير صحيح، لكنه حقيقة فعلا.
الحقيقة أن هذا السؤال سؤال علمي وفي جانب روحي أيضا.
نعم.
لأن هو يقول السؤال: تحدثت عن الجبال ووظيفتها التي تؤديها لنا.
نعم.
فهل لجبل أحد ميزة خاصة أو خاصية بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه؟
نعم. طبعا لا تتخيلوا أن الإنسان يستطيع أن يحب بكل شيء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، ولا أستطيع أن أثبت ذلك من الناحية المادية، يعني هذا يحتاج إلى جهود كبيرة، ولكن لابد أن نسلم بذلك. الذي يقرأ في مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك أن كل مخلوق في هذا الكون جمادا أو حيوانا أو نباتا له قدر من الإدراك وله قدر من الإيمان. القرآن يقول وإني شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحه. ويروى في مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخل إلى مزرعة لأحد الأنصار فوجد بعيرا يئن يبكي فذهب إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسح على رقبته فهدأ البعير. ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمن هذا البعير؟ فقال سلم من أنصار هو لي يا رسول الله. فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله إنه يشكو أنك تدئبه ولا تطعمه. يسألك شغله كثير وما تأكلوش. ويعجب الإنسان من الذي علم البعير أن هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم فيشكو له؟ وكيف فهم المصطفى صلى الله عليه وسلم لغة هذا الجمل؟ شيء غريب. فطلب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له بيعني إياه. فقال هو لك يا رسول الله. ولكن أصر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتريه وأطلقه. سيدنا علي بن أبي طالب يقول مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد شعاب مكة فما مررنا بحجر ولا شجر ولا مضر إلا وسلم على رسول الله بصفته. يقول له السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فالكائنات دي تدرك حقيقة يعني حينما يكون مصطفى صلى الله عليه وسلم جبل يحبنا ونحبه هذا حق لكن كيف نثبته علميا أمر صعب للغاية.
ما مفهوم الرتق في قوله تعالى أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناها؟
نعم هذه من أروع الآيات الكونية في كتاب الله. يقول رب العالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وفي اللغة الرتق عكس الفتق. الرتق هو الجمع واللم والتكديس والفتق هو الانفجار والانتشار والانتفاخ. ويأتي العلم ليؤكد على أن الكون الذي نحيا فيه كون دائم الاتساع. ويقول العلماء إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلابد أن تلتقي مادة الكون المنظور في جرم واحد. هذا الجرم كانت له كثافة عالية أدت إلى انفجاره فتحول إلى غلالة من الدخان. خلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء. والقرآن يقول ذلك بدقة فائقة. النظرية هذه نظرية الانفجار العظيم أو البيج بانج صيغة في منتصف الخمسينات وصيغة من قبل محاولة لتفسير الخلق. فالقرآن يسبق العلم البشري في هذه الآية المبهرة أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ويأتي العلم ليؤكد أن الكون قد بدأ من نقطة متناهية في الصغر انفجرت تحولت إلى غلالة من الدخان خلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء. القرآن يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. القرآن يقول أن هذا الاتساع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. والعلم يقول ذلك أيضا. العلماء يقولون أن الانفجار هذا أدى إلى وجود درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك من الكون، ثلاث درجات حرارة مطلقة يقرأها الإنسان حيثما نظر في الكون، ولا يمكن أن يتكون ذلك إلا إذا كان هذا قد تكون من عملية انفجار. عالم بارز في زماننا اسمه ستيف هوكينج، هذا الرجل المقعد الذي يعتبر يشغل كرسي نيوتن في جامعة كامبريدج ويعتبر خليفة أينشتاين في الفيزياء النظرية، يقول في كتاب له إن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة وتنافرها، ولكن يقول انفجار يؤدي إلى بناء كون دقيق البناء محكم الحركة منضبط في كل أمر من أموره لا يمكن أن يكون إلا وقد سبقه تدبير محكم وتفكير عميق لقدرة عظيمة مبدعة خالقة. وإلا كيف يمكن الانفجار أن يؤدي إلى بناء كون بهذه الدقة وبهذا الاتساع وبهذا العظم؟ فالفتق عكس الرفق.
ما معنى قول الحق تبارك وتعالى مرض البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان؟
بارك الله فيك. مرج يعني خلق. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الماء أعظم مذيب نعرفه على سطح هذا الكوكب، ولكن من بديع صنع الله سبحانه وتعالى أن هذا المذيب العظيم لا يمتزج امتزاجا كاملا، يختلط ولا يمتزج. وهذه الحقيقة جاءت في كتاب الله في 3 آيات، منها ما يتحدث عن التقاء الماء العذب بالماء المالح دون اختلاط كامل، يتكون بينهما ماء وسيط له صفات وسطية بين العذوبة والملوحة، فيكون حاجزا حقيقيا بين الماء العذب من جهة والماء المالح من جهة أخرى. وكل ماء من هذه المياه له كائناته التي تحيا فيه، وله صفاته الطبيعية والكيميائية الخاصة به، وله أنواع الرسوبيات التي ترسب منه. لكن آية سورة الرحمن يقول: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللؤلؤ ممكن يعيش في الماء المالح والماء العذب، أما المرجان فلا يحيا إلا في الماء المالح. وجاءت هذه الآية تدل على أن حتى في البحر الواحد يلتقي الماء ولا يختلط اختلاطا كاملا. حينما صورت البحار من الفضاء أدرك العلماء ألوان متمايزة لكم الماء المتصل، وحينما نزلوا إلى الأرض أدركوا أن هذه المياه ذات طبيعة كيميائية وفيزيائية متغيرة تماما، مختلفة تماما. ما الذي يجعل هذه المياه لا تمتزج؟ الماء حينما تتأين أملاحه تتكون شحنات كهربية على حواسه تجعل هذا الماء يطرد الماء الذي المجاور له، لتتعدد البيئات التي تحيا فيها أنماط مختلفة من الحياة. ووجد العلماء أن ماء البحار لا ينقسم إلى كتل متجاورة فقط، ولكن رأسيا أيضا ينقسم إلى طبقات متتالية، كل طبقة منها لها صفاتها الطبيعية والكيميائية، ولها أنماط الحياة التي تحيا فيها، ولها أنواع الرسوبيات التي تتكون منها. وهذا من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية في البحار والمحيطات. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، دلالة على أن الله سبحانه وتعالى قد مايز أوصاف الماء، عددها لكي تكون كل بيئة مناسبة لنمط معين من الخلق أفقيا ورأسيا.
فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بأي من آياتك ربنا نكذب؟ ما معنى قول المولى تبارك وتعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس؟
إذا عسعس يعني اشتدت ظلمته، والصبح إذا تنفس إذا بدأت بوادر الضوء يعني تنير ظلمة هذا الليل.
هناك أحد الكتب المتداولة في السوق كان الأزهر قد اعترض عليه ثم عاد ووافق عليه. هناك في بعض الفروع أو فرعيات العلمية نرجو أن توضحوا لنا رأيكم فيها. الأرض ثابتة لا تدور حول نفسها ولا حول الشمس. خط الطول 0 عند مكة المكرمة وليس عند جرينتش. الأرض أكبر من الشمس والقمر مجتمعين. الشمس تنطلق كل يوم من مكان واحد اسمه المستقر. الأرض مركز الكون وكل ما في السماء يدور حولها. سرعة الصوت تساوي سرعة الضوء. أكذوبة عشنا فيها حين من الدهر اسمها الجاذبية، ومحتويات أخرى كثيرة يضمها هذا الكتاب نرجو رفع هذا للكتاب.
لا ما أنا أدركت، أنا قريت الكتاب. نعم بارك الله فيك. يعني أنا قرأت هذا الكتاب، والحقيقة يعني واضح جدا أن كاتب الكتاب غير متخصص، هو محامي يكتب في ناحية علمية، وإن شاء الله نحسبه مخلصا إن شاء الله، ونحسبه أن كتب هذا الكتاب بشيء من الغيرة على الدين. لكن العلم الآن أصبح قضية تخصصية، لابد أن يحترم التخصص. يعني حينما يكتب محامي في قضية علمية العرضة للخطأ كبيرة جدا جدا للغاية، وأغلب ما قيل خطأ هي نقطة واحدة ذكرها وهي صحيحة، ومعرفش جابها منين. يعني حتى يعني هل استوعب مدلولها العلمي ولا لا؟ وقال خط طول مكة هو خط الصفر، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. حقيقة كل نقطة على سطح الأرض لها شمال حقيقي وشمال جغرافي. الشمال الحقيقي هو الاتجاه العمودي على اتجاه شروق الشمس، والشمال الجغرافي هو اتجاه البصلة، الإبرة المغناطية في البصلة أو في أي جهاز مساحي آخر. ولذلك يرسم على كل خارطة الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي، وبينهما زاوية تسمى زاوية الانحراف المغناطيسي. حينما فرض الإنجليز خط جرينتش على العالم، فرضوه بحد السيف القوة. أول مؤتمر جيوفيزيقي عقد، كان الإنجليز طالبوا بجعل خط جرينتش هو خط طول الأساس. فرنسا عايزة فريس يكون خط طول الأساس. اليهود لعنهم الله كانوا طالبون بجعل القدس أو الهرم الأكبر خط طول الأساس. طبعا انتصر الإنجليز لأن كانوا القوة الكبرى في هذه الأيام، وفرض عليهم خط جرينتش. لنا أستاذ كريم، أستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله، من أبرز علماء مصر ومن أشهرهم ومن أكثرهم اعتزازا بالإسلام والتصاقا بهذا الدين. كان أستاذا للمساحة في هندسة القاهرة، ثم انتقل إلى جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، ووظف علمه في تحديد اتجاه القبلة للمدن الرئيسية باستخدام الحاسب الآلي الكمبيوتر. وأبرز بحثا راقيا بعنوان توسط مكة لليابسة، وأثبت فيه أن مكة وسط اليابسة، بمعنى أن إذا رسمنا دائرة مركزها مكة فإنها تحيط باليابسة بالكامل. وأثبت من بعده أن مكة لا تتوسط اليابسة مكانا فقط، بل تتوسطها زمانا أيضا. خط طول الصفر موجود يعني إلى الغرب قليلا من هاواي وينزل إلى شرق أستراليا. خط طول مكة يتوسط الزمن تماما، فمكة تتوسط اليابسة مكانا وزمانا. وكان المستشرقون يستغلون آية في القرآن الكريم يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مخاطبا المصطفى صلى الله عليه وسلم: لتنذر أم القرى ومن حولها. كان يقول: كيف تقولون أن الإسلام دين عالمي وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث للناس كافة، وبنص القرآن يقول لتنذر أم القرى ومن حولها، ومن حولها بكثير الحجاب؟ فيأتي العلم ليؤكد أن مكة تتوسط اليابسة بالكامل مكانا وزمانا. واصبح تنذر أم القرى ومن حولها، يعني تنذر الأرض كافة. ثم يأتي العلم ليؤكد أن زاوية الانحراف المغناطيسي عن خط مكة صفر، ونحن نعلم أن قطبي الأرض المغناطيسيين يتحركان باستمرار حتى ينعكس، سموها ظاهرة تجلال قطبي الأرض المغناطيسيين Polar Wandering and Magnetic Reversal. طيب القطبين بيتحركوا، إيه اللي بيخلي زاوية الانحراف المغناطيسي عن مكة صفر؟ لا يستطيع العلم أن يفسر ذلك، وهو شهادة لكرامة هذا المكان الذي اختاره ربنا تبارك وتعالى لكي يكون موضع أول مكان يعبد فيه على الأرض. فالنقطة الوحيدة التي ذكرها في الكلام السرد هذا كله صحيحة هي أن خط مكة يجب أن يكون خط للصفر. كان الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله ينوي إعادة إسقاط خرائط الأرض كلها باعتبار خط مكة خط للصفر، ولم يهمله الأجل لإتمام ذلك. ويعرف إن شاء الله بعض الدول الإسلامية تهتم بهذه القضية، لأنها من أعظم الوسائل لإبراز كرامة هذا المكان الذي شرفه ربنا تبارك وتعالى على كافة أماكن الأرض.
يقول الحق سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور.
نعم.
ويقول سبحانه عن ذي القرنين: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.
نعم.
فهل هذا هو طبقة الأوزون؟
لا لا لا، نريد أن نتكلف الحقيقة في تفسير الآيات القرآنية بما لا تحمله. يعني ما ضرش أقول لأن آية سورة الكهف أو يعني فرض البصر هل ترى من فطور ان ده يشير الى طبقة الأوزون؟ لا، مش ممكن ده يشير الى طبقة الأوزون حقيقة، ولكن هو يشير الى ان الكون الذي نحيا فيه لا يوجد فيه فراغ. كان الناس زمان بيتكلموا عن فراغ الكوني والفضاء الكوني، لا يوجد فيه فراغ. المادة والطاقة تملأ هذه الحية الى ما لا يستطيع الانسان ادراكه.
يقول السائل: في حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعبد فبكى حتى دمعت عيناه، فلما سألته عن ذلك قال إنه كان يقرأ قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فما هي دلالة هذه الآيات؟
طبعا في عجالة سريعة، المسافة بيننا وبين الأرض والشمس 150 مليون كيلومتر، أبعد الكواكب عن الشمس يبعد عنها 6000 مليون كيلومتر، المجموعة الشمسية 9 كواكب تدور حول الشمس، المجرة التي يتبعها مجموعتنا الشمسية يحصل علماء أن بها أكثر من 400,000 مليون نجم كشمسنا، وكل شمس وكل نجم له توابعه كما أن شمسنا لها توابع، كواكب وكويكبات وأقمار ومذنبات وشهب وميازف وثقوب سود إلى آخره. العلماء ظنوا في هذا الأمر أن هذه المجرة هي كل الكون، فإذا بالعلم يؤكد على أن بالسماء من أمثال مجرتنا 200,000 مليون مجرة على الأقل، وأن هذا كله يدور في ركن من السماء الدنيا يبلغ قطره أكثر من 36,000 مليون سنة ضوئية. طبعا هذا الكون مبهر للغاية، يعني حينما ينظر الإنسان في سعة هذا الكون يعني فعلا من نحن، من أنا في هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة. تبادل الليل والنهار آية من آيات الله، والقرآن يشير إلى تبادل الليل والنهار أو يشير بتبادل الليل والنهار إلى عملية دوران الأرض حول محورها، لأن القرآن لو جاء يخاطب العرب في وقت نزول القرآن الكريم بأن الأرض كرة أو أن الأرض تدور ما صدق العرب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الدين، ولذلك قضايا الحركة تأتي كلها بإشارات ضمنية رقيقة لا تفزع العقل البدوي وقت نزول القرآن الكريم. تبادل الليل والنهار آية يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بها في آيات كثيرة، وهي سنة كونية مبهرة، فقد ثبت علميا أن الأرض كانت عند خلقها تدور حول ذاتها حول نفسها بسرعة فائقة للغاية، فيتبادل الليل والنهار بسرعة فائقة للغاية، كان طول الليل والنهار معا لا يزيدان عن 4 ساعات، وعدد الأيام في السنة 2200 يوم، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يبطئ من سرعة دوران الأرض حتى وصلت إلى هذا المعدل المعقول 12 ساعة قبل خلق الإنسان. والقرآن يشير إلى هذه الحقيقة، ما في داعي أن أفصل فلعلي أشرت إليها في أحد الأحاديث. القرآن يؤكد على أن الأصل في الكون هو الظلمة، وأن الضياء عبارة عن طبقة رقيقة للغاية تحيط بالنصف المواجه للشمس من الأرض، ولذلك يقول في سورة ياسين: وآية له الليل نسلخ منه النهار، فيشبه النهار طبقة رقيقة التي لا يزيد سمكها عن 100 كيلومتر، والمسافة بيننا وبين أرض الشمس 150 مليون كيلومتر، فيشبه الرقة هذه بأنها بجلد الذبيحة الذي يسلخ عنه، وآية الليل نسلخ منه النهار. ويقول: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وفعلا رواد الفضاء حينما صعدوا الى الرحلات الاولى ذكروا شيء مشابه من هذا القول، لان بعد 200 كيلومتر تبدو الشمس قرصا ازرق في صفحة سوداء. فالاصل في الكون الظلمة، ويمن علينا ربنا تبارك وتعالى بايجاد هذا الضياء الذي بدونه ما استقامت الحياة على الارض. ولذلك يقول: قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
يقول السائل: قرأت في أحد الكتب الدراسية أن سرعة دوران الأرض حول نفسها تقل باستمرار مما يؤدي إلى زيادة عدد ساعات الليل، فما مدى صحة تلك المعلومة؟ وهو يريد أن يقارن بين اليوم الحياة الدنيا وبين حول الله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون.
طبعا ثابت علميا ان الارض تتباطأ في سرعة دورانها حول محورها بمعدل جزء من الثانية كل قرن من الزمان. هذا ثابت يعني لا شك فيه. وثابت علميا ايضا ان هذا التباطؤ مع الزمن سيأتي بالارض في لحظة من اللحظات تتغلب عليها جاذبية الشمس فتغير من اتجاه دورانها. الارض الان تدور من الغرب الى الشرق فتبدو الشمس مشرقة من الشرق وغاربة في الغرب. اذا تغير هذا الاتجاه فتطلع الشمس من مغربها وهو من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط بل ان العلماء يقولون قبل ان تغير الشمس من اتجاه دورانها ستمر فترة اضطراب يطول فيها اليوم بشكل منحوم يأتي يوم كشهر ويوم كسنة ويوم كأسبوع. وذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال نفس هذا الكلام وسأله صحابة كيف نصلي يا رسول الله قال اخبروا له. فالعلم في معطياته الكلية يؤكد على كثير من الحقائق القرآنية وكثير من الحقائق في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة بالغة. أما يوم كشهر ويوم كألف سنة ويوم كخمسين ألف سنة فاليوم كألف سنة ثبت أنه يعبر عن سرعة فائقة تزيد قليلا عن سرعة الضوء وهو الموضوع الذي أسلم به أعداد كبيرة من العلماء الروس في مؤتمر للإعجاز العلمي عقد في موسكو منذ سنوات قليلة. 50,000 سنة هيتعلق بالروح وبالملائكة وهم بالنسبة لنا غيب لا نستطيع أن نطبق عليهم ما نطبقه على المادة والطاقة في الكون الذي نعيش فيه.
السائل يسأل عن تجلي الله تبارك وتعالى للجبل عندما طلب سيدنا موسى رؤية الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وصر موسى صاعقا. كيف اندك الجبل وكيف عاد الى طبيعته بعد ذلك؟
لا اندك ما عادش لطبيعته يعني ما حد يقول انه عاد لطبيعته انما كيف اندك الجبل لتجلي الله غيب لا يستطيع العلم ان يفسره. سبق ان ذكرت ان المعجزات خوارق للسنن والعلم التجريبي اذا فسر الظاهرة ما عادت معجزة.
السائل يسأل عن بعض الظواهر الموجودة في الكون زي السيول والزلازل والأعاصير والبراكين التي يخوف الله بها عباده يعني ما هي طبيعتها؟
بارك الله فيك. كان لي ايضا لقاء على قناة الجزيرة عن الزلازل والبراكين والأعاصير عقب زلزال تركيا الذي راح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا. فذكرت ان فهمنا لميكانيكية حدوث هذه الظواهر لا يخرجها عن كونها جند من جند الله يسخرها على العاصين عقابا لهم وعلى الصالحين ابتلاء لهم وعلى الناجين عبرة واستعاضا لهم. وإذا لم تؤخذ الأمور بهذا المعيار لا يتلقى الناس دروس مما يمر بهم من مآسي والذي لا يتعلم من أخطائه عمره ما حيتعلم. وأشير هنا إلى سورة النحل آية مبهرة في سورة النحل يقول فيها رب العالمين لقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقف فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ولا أجد وصف للزلزال أبلغ من ذلك. ويقول قد مكر الذين من قبلهم أن الزلزال جاء نتيجة للمكر. سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه يقول ما نزل عذاب إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة.
لقد شرحتم الكنس والزوار الكنس شرحا وافيا في نور على نور ومع ذلك أحد السائلين يريد أن نستزيد في هذا الموضوع.
بارك الله فيك. المفسرين قالوا خنس في اللغة يعني اختبأ واختفى وقالوا كنس يعني اختبأ واختفى وقالوا كناس الظبي المغارة التي اختبأ فيها من الصياد. ولكن الصياغة القرآنية تنفي ذلك تنفي ان يكون ان الخنس هي النجوم على اطلاقها. بعض الطرق قالوا ان هي النجوم تظهر بالليل وتختفي بالنهار. بعضهم قال هي الكواكب تظهر بالليل وتختفي بالنهار. طبعا حينما يصف القرآن نجما بانه خانس لا يعني ذلك انه ينهر ويختفي يعني انه مختفي اختفاء كاملا. والثقب الاسود او ما يسمى الثقب السود مرحلة في حياة النجوم تتكدس فيها المادة على ذاتها تكدسا شديدا حتى لا يستطيع الضوء أن ينفلت من عقال جاذبيتها. فهو نجم مضيء ولكن لا يرى له ضوء، ملتهب مشتعل ولكن لا ينبعث منه حرارة، نشيب نتيجة لشدة جاذبيته. الثقوب الصوت حقيقة هي مراكز المجرات تحسب مواضعها وكتلتها وصفاتها لكنها لا ترى، ولا أجد أبلغ في التعبير عن هذا الوصف القرآني. الكنس من الثقب الأسفل. الجوار الكنس قلت هو من الكنس مش ليس من الاختباء، لأن القرآن حينما يكرر صفة يكررها للتوكيد ولا يوجد هنا ما يؤكد. فوجدت أن هذه الأجرام التي تتحرك بسرعات هائلة في مدارات محددة تبتلع كل ما تمر به من صور المادة والطاقة حتى تصل إلى كتلة حرجة تنفجر بعدها تتحول إلى غلالة من الدخان يخلق منها نجم آخر أو نجوم أخرى، وسمى هذه دورة حياة النجوم. يبدأ النجم من دخان وينتهي إلى دخان. فقلت حينما تتحرك هذه الثقوب السود في مداراتها تبتلع صور المادة والطاقة فهي كانسة لصفحة السماء. وجدت عالما معاصرا يسميها مكانس شاطفة عملاقة، سوبر جاينت فاكيوم كلينر. فحقيقة الوصف بالقرآن نجم خامس كانس أفضل ألف مرة من أقول ثقب أسود، لأنه لا يدل الدلالة الصحيحة على حقيقة هذه النجوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام لكم تحيات إخوانكم في مركز البراء للإنتاج الفني بجمهورية مصر العربية. شكرا لكم وإلى أن نلتقي، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.